صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: قال الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأصل الأول والأصل الثاني، حسن أن يذكر هذا الأصل الثالث، وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ أننا لا نستطيع أن نعرف الأصل الأول ولا الأصل الثاني. الأصل الأول وهو معرفة الله عز وجل الذي خلقنا والذي رزقنا والذي أمرنا بعبادته، ولا نستطيع أن نتعرف على الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام الذي بعث الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا من طريق معرفة الأصل الثالث، لأنه لا نستطيع أن نصل إلى الله، ولا طريق لنا إلى الله عز وجل، ولا نستطيع أن نقف على ما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضاه، ما نستطيع أن نبتعد عن مساخط الله سبحانه وتعالى وعقابه وغضبه، إلا من طريق الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا كان هذا الأصل هو الأصل الثالث من أصول الدين التي ينبغي ويجب على كل مسلم معرفتها. وكما هو معلوم أن عبادة الله تبارك وتعالى قائمة على أصلين عظيمين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا نستطيع أن نعبد الله تبارك وتعالى عبادة صحيحة وعبادة سليمة إلا من طريق الإخلاص والمتابعة، ولا نستطيع أن نتابع النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله عز وجل بهذا الدين إلا أن نتعرف على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمورا متعلقة بنبينا عليه الصلاة والسلام، منها معرفة نسبه، معرفة اسمه، ومعرفة نسبه، ومعرفة عمره، ومعرفة بلده، ومعرفة محل هجرته، ومعرفة ما بعثه الله عز وجل به، وهو أعظم هذه الأمور. ولا ينبغي للمسلم أن يجعل مجرد معرفته للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاطلاع فقط، أو على سبيل التبرك، أو أن تقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم في مناسبات معينة كيوم مولده أو يوم إسرائه ومعراجه. ليس هذا المقصود من معرفة أوصاف وحال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بل المقصود أننا نتعرف على نسبه وعلى علمه وعلى جهاده وعلى عبادته وعلى دعوته وعلى تربيته لأصحابه وأمته وعلى عقيدته وعلى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم في جانب العبادة وفي جانب السلوك وفي جانب السياسة وفي جانب التعليم، لنقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فربنا تبارك وتعالى جعل نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدوة لنا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر وذكر الله كثيرا. أما مجرد قراءة سيرته عليه الصلاة والسلام على سبيل التبرك أو على سبيل الثقافة، هذا أمر لا يسمن ولا يغني من جوع، لكن الاستفادة الحقيقية تكون بالأخذ والتلقي والمتابعة والانتفاع بما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف بعد ذلك: قال معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد ابن عبد الله. للنبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة، وفي الصحيحين من حديث جبير ابن مطعم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه، وأنا العاقب. إيش معنى العاقب؟ الذي لا نبي بعده. وأنا العاقب، إيش معنى العاقب؟ الذي لا نبي بعده. لكن أشهر أسمائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعظمها وأفضلها اسمه محمد، هذا الاسم الذي سماه به أهله والذي ذكره الله عز وجل به في كتابه في مواضع تنويا به عليه الصلاة والسلام. ذكر ربنا عز وجل نبيه بهذا الاسم في كم من الآيات، في آيات منها: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ومنها: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ومنها: محمد رسول الله والذين معه. وهكذا جاء ذكر اسمه أحمد في كم مواضع، موضع واحد، يعني كان بشارة عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ومحمد سمي محمدا لأنه أكثر من يحمد لكثرة ما يحمد، يعني مأخوذ من التحميد لكثرة خصاله الحميدة عليه الصلاة والسلام. محمد ابن عبد الله لم يختلف في اسم والده أنه عبد الله، بخلاف بقية أسماء أجداده فيها خلاف، أما والده عبد الله فلم يختلف في اسمه. واختلف أهل العلم هل مات عبد الله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو مات وهو حمل في بطن أمه. الأقرب أنه مات والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه. محمد ابن عبد الله جاء في بعض الروايات أنه الذبيح الثاني، وما أعرف له إسنادا صحيحا أنه الذبيح الثاني. ابن عبد المطلب، عبد المطلب ما اسمه عند الجمهور؟ أن اسمه شيبة، وقيل شيبة الحمد، وقيل شيبة الحمد لكثرة جوده. وإنما سمي بعبد المطلب لأن هذا شيبة جاء مرة مع عمه المطلب من سفر، قدم به من سفر ودخل مكة، وكان شيبة قد تغير بسبب السفر، فظنه أهل مكة أنه عبد للمطلب، فقيل له عبد المطلب، فقيل له عبد المطلب. وكان من سادة قريش، وكانت قريش تعظمه لما كان عليه من الخلال العظيمة والخصال الكبيرة. ابن هاشم، هاشم ما اسمه؟ عمر، اسمه هاشم عمر، وإنما سمي هاشما لأنه أول من هشم الثريد لأهل الموسم ولقومه في سنوات المجاعة. وهاشم من قريش، يقول هاشم من قريش. هذا يجرنا إلى معرفة إلى يعني حاجتنا إلى معرفة نسبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نعرف من هذا قريش، يعني لما يقال فلان قرشي نسبة إلى من؟ قرشي. لأن لما نقول فلان هاشمي نسبة إلى من؟ هاشم. إذا قلنا مثلا فلان تيمي مثلا نسبة إلى من؟ ها؟ إلى تيم. فلان قحطاني نسبة إلى قحطان. الآن لما نقول فلان قرشي نسبة إلى من؟ ماشي، إلى قريش. من هو قريش؟ رجل. أيوة، هذا الآن نريد نعرف من هذا قريش من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم الذين نسبت هذه القبيلة إليه. هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن كنانة ابن خزيمة ابن خزيمة ابن إلياس ابن مدركة ابن نزار ابن معد ابن عدنان. أكثر أهل النسب يقفون بنسبه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، وما بعد عدنان فمحل خلاف. وأما إيصال نسبته صلى الله عليه وسلم إلى عدنان فهذا متفق عليه. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. عبد مناف له 4 من الولد: عبد شمس والمطلب وعبد شمس والمطلب وهاشم ونوفل، والثلاثة الأوائل أشقاء، والرابع أخ لهم من أين؟ من أبيهم. عبد شمس وهاشم ومن قلنا الثالث المطلب، هؤلاء إخوة أشقاء، ونوفل أخ لهم من أبيهم. عبد مناف ما اسمه؟ عبد مناف ما اسمه؟ اسمه تعرف يا أحسن اسمه المغيرة. طيب، ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن من؟ ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر. الآن اختلف أهل النسب، هل قريش كل من كان من نسل فهر ابن مالك، أو أن قريش من كان من نسل النضر ابن كنانة؟ الأكثر على ماذا؟ على فهر. الأكثر من أهل النسب على أن كل من جاء من نسل فهر يعتبر قرشيا. واختلفوا لماذا لقب بقريش، هل لقوته يعني تشبيها بسمك القرش أو لأمور أخرى. وبعضهم قال قريش من انتسب إلى جد فهر. من هو جد فهر؟ ها الأخ قد أجاب، أريد أسمع من الإخوة من هو جد فهر. أنت أجبت باستحياء، من هو؟ ارفع صوتك. جده النضر، النضر ابن كنانة، النضر ابن كنانة. لكن الأشهر على أن قريش نسبة إلى فهر، فكل من جاء من نسل فهر يعتبر قرشيا، وكل من جاء من نسل مالك أو من نسل النضر يعتبر إيش؟ كنانيا، يرجعون إلى كنانة، يرجعون إلى كنانة. فقوله وقريش من العرب، يعني هذه القبيلة المشهورة المعروفة قبيلة قريش من العرب. إلى من تنتسب قريش؟ إلى فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة إلى آخره. وقريش من العرب، أين وصلنا؟ نعم، العرب على قسمين، على المشهور العرب العاربة والعرب المستعربة. العرب العاربة هم قحطان أهل اليمن، يقال لهم قحطانية، سكنوا اليمن ثم تفرقوا في سائر بلاد الجزيرة. هؤلاء العرب العاربة وهم أصل العرب، العرب العاربة هم أصل العرب. وإذا قلنا يعني أصل العرب ترجع إلى ماذا؟ جميع العرب إلى ربيعة ومضر وقحطان، هذه القبل الثلاث هي أصول العرب. ما في عربي لا يرجع إلى هذه القبل الثلاث، ربيعة ومضر وقحطان. العرب العاربة هم القحطانية، والعرب المستعربة يعني الذين أخذوا اللسان العربي ولم يكونوا قبل ذلك عربا هم من؟ هم عدنان، من كان من ولد عدنان. وعدنان تأتي منه قبيلة ربيعة ومضر، ربيعة ومضر يرجعون إلى عدنان، وأهل اليمن ومن نسب إليهم يرجعون إلى قحطان. فيقول وقريش من العرب، من أي العرب؟ العاربة أو المستعربة؟ من العرب المستعربة. وهناك تقسيم يعني آخر، أن العرب على ثلاثة أقسام: عرب عاربة، وعرب متعربة، وعرب مستعربة. من يريدون بالعرب العاربة؟ يريدون بهم القدامى الذين قبل اليمن، كعاد وثمود وعمليق وطسم وجديس وغيرهم. منهم من يجعل العرب ثلاثة: العرب العاربة القدامى، عاد وثمود وطسم وجديس وعمليق. والعرب المتعربة هم قحطان، والعرب المستعربة هم عدنان. فالنبي صلى الله عليه وسلم من العرب المستعربة. ايش معنى العرب المستعربة؟ لم يكونوا عربا فصاروا عربا بعد ذلك. كيف صاروا عربا؟ لان اسماعيل عليه السلام تزوج من من؟ من جرهم، من قبيلة جرهم، وقبيلة جرهم قحطانية، قبيلة جرهم قحطانية. وإسماعيل هو ابن إبراهيم الخليل، ليس عربيا، ليس عربيا. تزوج من جرهم، فمن جاء من نسله كان عدنانيا، وعدنان ينسب إلى إسماعيل عليه السلام. فهذا مقصود المؤلف وقريش من العرب. وأي العرب أفضل، العاربة أو المتعربة أو المستعربة؟ لا شك أن العرب المستعربة لكون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منهم، فهو القائل كما في مسلم من حديث واثلة بن الأسقع: إن الله اصطفى، إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، وصفى قريشا من كنانة، وصفى بني هاشم من قريش، وصفاني من بني هاشم، وصفاني من بني هاشم. وهكذا في حديث ابن عباس لما سأل هرقل أبا سفيان وكان كافرا عن النبي صلى الله عليه وسلم: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. فقال هرقل: وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها، أي في أفضل الأنساب وأكرم الأنساب وأعظم القبائل. هكذا سنة الله عز وجل في الرسل، أنه يبعثهم من أفضل القبائل. قال: وقريش من العرب. والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. والعرب من ذرية إسماعيل، من المراد بالعرب الذين من ذرية إسماعيل؟ العرب المستعربة، لأن يعني إسماعيل ولد لإبراهيم من أمته من هاجر. إسماعيل ولد لإبراهيم من أمته هاجر. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وإسماعيل هو الذبيح الذي أمر إبراهيم بذبحه ثم رفع ذلك. فقوله والعرب من ذرية إسماعيل يعني مراد بهم العرب المستعربة. وكون يعني عدنان من ذرية إسماعيل هذا لا خلاف بين أهل النسب فيه، كون عدنان الذين الذي ينسب إليه النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل هذا لا خلاف بين أهل النسب فيه، لكن الخلاف في قحطان، هل قحطان ينسبون إلى إسماعيل، هل قحطان قبيلة عدنانية أم أنهم ينسبون إلى عاد وإرم إلى آخر. الأكثر من أهل النسب على أن قحطان تقابل عدنان، قحطان لا تنسب إلى إسماعيل فليست هي قبيلة عدنانية. وفي الصحيح قال أبو هريرة رضي الله عنه للأنصار: تلك أمكم يا بني ماء السماء، تلك أمكم يا بني ماء السماء. والذين يقولون بأن قحطان ترجع إلى إسماعيل ما هي حجتهم؟ هيا ايش وجه الشاهد؟ محسن. طيب هذا هو دليل من قال ان من قال ان قحطان ترجع او يرجعون الى اسماعيل. مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من اسلم، واسلم من الانصار او الاسلم قبيله قحطانيه، فقال لهم: ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا. لكن الذين يقولون بان قحطان لا يرجعون الى اسماعيل كيف يجيبون؟ يقولون ان كون اسلم من قحطان هذا ليس مقطوعا به، كما انه اختلف في خزاعة، خزاعة المشهور انهم قبيلة قحطانية، بعضهم يقول قبيلة عدنانية. فالجواب ان كون اسلم من قحطان هذا ليس يعني مقطوعا به، هذا ليس مقطوعا به، فاذا صح هذا الجواب فلا يكون قحطان يعني من ولد اسماعيل. قال: والعرب من ذرية اسماعيل ابن ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام. يعني العرب من ذرية اسماعيل ليست من ذرية اسحاق، اما انبياء بني اسرائيل فهم من ذرية اسحاق. نعم. قال: وله من العمر 63 سنة، يعني توفي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 وهو ابن 63 سنة، ثبت في البخاري من حديث عائشة وفي الصحيحين من حديث أنس، منها 40 قبل النبوة. ما هو الدليل على أن منها 40 قبل النبوة؟ حديث أنس أن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة، و23 نبيا رسولا. إذا كان توفي وهو ابن 63 وبعث وهو ابن 40، فهذا يدل على أنه بقي نبيا رسولا 23 سنة. طيب نواصل في الغد إلى هنا والحمد لله.